السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم جميعا وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الله اللهم صل وسلم على محمد وآل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية المباركة، نواصل البحث في قضية الإمامة عند المعتقد الشيعي، وبحثنا هذه الليلة الإمامة وأصول الدين، ما هو ارتباط الإمامة بأصول الدين، هذا تساؤل، ماذا يراد من أصول الدين، وما هو الفرق بين أصول الدين وبين فروع الدين، وهل أن الإمامة من أصول الإيمان أو أنها من أصول الإسلام، وماذا يترتب على ذلك من الأبحاث الهامة. وسؤال الآخر نحاول أن نجيب عليه أيضا هذه الليلة، لماذا هذه الأبحاث؟ لماذا تبحثون عن الإمامة في التصور الشيعي؟ أليس مثل هذا البحث تترتب عليه أحيانا إثارة الخلافات بين المسلمين في الوقت الذي نحن بحاجة إلى الالتئام والوحدة؟ فهل أن هذا البحث يتنافى مع الوحدة الإسلامية المطلوبة أو أنه يتلائم؟ هذه الأبحاث التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمرور عليها. انطلاقا من هذه الآية المباركة والآيات الأخرى في القرآن الكريم التي تحدثت عن موضوع الإمامة، نحاول أن نسلط الضوء على هذه النقاط. هل أن الإمامة من الأصول أو من الفروع؟ الإمامة في التصور عند إخواننا أبناء العامة هي من الفروع كما شرحنا، لأن الإمام عندهم هو الحاكم الذي يدير الشؤون السياسية، أما عندنا نحن هي من الأصول وليست من الفروع، ونستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها الحديث الوارد والمتواتر أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وأيضا الإمامة في القرآن الكريم أكمل الله بها الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، نعم، وأتممت عليكم نعمتي، فما به كمال الدين يكون من الأصول. وأيضا النبي طرحها يوم الغدير صلى الله عليه وآله في سياق الشهادتين، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكذا، في هذا السياق ألست أولى بكم من أنفسكم، في هذا السياق من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بلي، وأدلة أخرى منها يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا الحديث صحيح، نعم هذا الحديث صحيح السند وموجود في مصادر المسلمين، ولو لاحظت كتاب الغدير الجزء الثالث لاحظت أنه أفاض في ذكر مصادر هذا الحديث، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نعم، فإذا عندنا أدلة، يعني من المصادر المذكورة الترمذي ذكره في جامعه الجزء الثاني 213، مسلم في صحيحه رقم الحديث 113، عدة مصادر كثيرة تؤكد أن النبي قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالأدلة على هذا كثيرة تدلنا على أن قضية الإمامة من المسائل الأساسية العقدية وليست من الفروع. خب، البحث الآخر، ما هو الفرق بين المسألة العقدية وبين المسألة الفرعية؟ ما هو الفرق؟ المسألة الفرعية كوجوب الصلاة مثلا، مسألة فرعية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، الحج، الزكاة، هذه المسائل لا يجب فيها الاعتقاد وإنما الواجب فيها العمل. يعني الآن لما يحضر وقت الصلاة، صلاة المغرب، يدخل الوقت، شنو الواجب على المسلم؟ الواجب على المسلم أن يقوم ويصلي. وهل يجب عليه مضافا إلى الصلاة أنه أن يعتقد بالوجوب؟ فلو أنه لم يعتقد بالوجوب، لا يعلم أن تكليفه التمام أو أن تكليفه القاصر، ما يدري، فجمع بين الفرضين، جمع بين القصر والتمام. أفرض أنه مكلف لا يدري أن الصلاة واجبة عليه أو لا، استكمل الشرائط، صلاة البلوغ أم لا، ما يحتاج أعلم أنه واجبة، سأقوم وأصلي، يقولون كافي، الإنسان إذا قام وصل لا كفى امتثل. أما في المسألة الاعتقادية، في المسألة الاعتقادية يجب أن يعقد قلبه ويؤمن، الله موجود، لابد أن يعقد قلبه ويسلم ويذعن على أن الله موجود. محمد الرسول صلى الله عليه وآله كذلك، لابد أن يعقد قلبه على الإيمان بالرسالة. علي إمام كذلك، يعني يجب أن تذعن وأن تصدق. هذا الفرق. ومن هنا الأعلام في أبحاثهم الأصولية فرقوا بين قضية العلم والإيمان، والفرق دقيق شوية. يقولون العلم، إذا توفرت أسبابه زين، حصول العلم ليس اختياريا، يحصل قهرا، بينما الإيمان هو فعل اختياري. شلون أوضح بالمثال؟ أفرض أنا الآن إذا دخلت المجلس، أفرض وأنا مثلا قد أغمضت عيني، ما أدري أكو جماعة هنا أم لا، زين، لكني بمجرد أن أفتح عيني وأراكم يحصل عندي العلم بأنكم موجودون. حصول العلم هنا قهري أو اختياري؟ قهري. يعني أنا لما أفتح عيني بعد ما أقدر أقول لا أريد أن أعلم بوجودكم، ما أقدر، علمت خلاص. فد واحد فاجأك وقف أمامك قالك أنا موجود ولا خلاص، بل أنت موجود، هذا العلم. فالعلم إذا حصلت أسبابه يكون حصوله شنو؟ أمرا قهري. بينما الإيمان لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يمكن للإنسان أن تحصل أسباب الإيمان، زين، أنا أثبت لك أن هالبيت بيتي، هذا الصك، هذا الشهود، وهذا التواتر، وهذا كل شيء، كل أسباب العلم، وتعلم أنه بيتي. لكن إذا تريد تنكر شو تسوي؟ تنكر ولا تقول لا 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 هذا مو بيتك، هذا تنكر. لاحظ زين، وجحدوا بها، جحدوا واستيقنتها. فالآية جمعت بين الجحود وبين الاستيقان، يعني بين العلم وبين الجحد. إذن الإيمان ينفك عن العلم أو ما ينفك؟ الإيمان ينفك. فقد يجتمع، أنا الآن أعلم أن الله موجود وأؤمن، أعلم أن محمد الرسول صلى الله عليه وآله وأؤمن، أن علي إمام وأؤمن. وقد يكون تتوفر الأدلة عند شخص على أن علي إمام وينكر، قل له علي مو إمام. واضح الكلام؟ خب، فما هو المطلوب في المسألة الاعتقادية؟ مطلوب غير العلم، مطلوب الإيمان، أن تؤمن. وهل أن هذا الإيمان مطلوب في المسألة الفرعية؟ لا، مو مطلوب، إذا صار فرق. نعم، بما أنه شرفنا بعض في المجلس بعض أهل العلم في الدراسات الأصولية، احنا ندرس بحث يسمونه الموافقة الالتزامية، هذا بحث أصولي. العلماء يقولون هل تجب الموافقة الالتزامية أم لا؟ شنو مقصودهم؟ شنو مقصود من المقصود من هذا البحث عند الأصوليين؟ المقصود يقولون إذا حضر وقت الصلاة، صلاة المغرب مثلا، حضر ووجبت علي الصلاة، زين، وعلمت بوجوب الصلاة، أعلم، هل يجب علي أن أعقد قلبي وأؤمن بالوجوب، أم فقط الواجب أن لا أكذب رسول الله، والواجب الثاني أن أقوم وأصلي؟ هل عندي واجب ثالث غير الامتثال وغير حرمة التكذيب، ها، أن أعقد قلبي على هذا الوجوب وأذعن وأصدق؟ العلماء يقولون لا، لا يجب. هذا وين لا يجب؟ لا يجب في المسألة الفرعية.
أما في المسألة الاعتقادية، في المسألة الاعتقادية في أن محمد الرسول، في أن علي إمام، هنا شنو؟ هم يجب عليك أن تعلم أن محمد الرسول، أن تعلم وبعد وأن تؤمن وأن تذعن وأن تخضع وأن تصدق. إذن هذا فارق مهم جدا، واضح إن شاء الله. إذن نقول الآن في الليل اللي أنا ببحث فيها عن المرجعية سأقول بأن ارتباطنا بالمرجع مسألة فرعية، فأنا لا يجب أن أعقد قلبي أن الشيخ الطوسي أو أن السيد السيستاني مرجع تقليد بلي، وأؤمن بهذا الشيء بحيث يكون واجبا شرعيا. عقد القلب مو واجب، كل الواجب على المكلف أن تكون أعماله مطابقة لفتوى المرجع. الواجب المطابقة، هذا في التقليد المطابقة. في المسألة الفرعية الامتثال، في المسألة الأساسية شنو الواجب العقدية؟ شنو؟ عقد القلب، أن أؤمن، أن أذعن، أن أصدق. مسألة الإمامة احنا وين نصنفها؟ مسألة الإمامة في المسائل العقدية الأساسية التي يجب فيها عقد القلب. يعني لما أوفر لك الأدلة على الإمامة أقول لك والله حديث الغدير متواتر قطعا، اقرأ كتاب الغدير للشيخ الأمين. خب وجود الإمام الحجة أمر ضروري، وعندي أكثر من 3000 حديث. لما تتوفر هالأدلة بيحصل عندك ماذا؟ العلم، لأن حصول العلم قهري. قد تسألني بعد أن حصل العلم انتهى تكليفي؟ أقول لا، بعد حصول العلم ماذا يجب؟ أن تعقد القلب وأن تؤمن. خب من هنا نجي إلى مسألة لطيفة أيضا حوزوية، اليوم خلنا نتكلم شوية في بعض الاصطلاحات. بلي عندنا في الحوزة مصطلح مقدمة وجودية ومقدمة وجوبية. شنو الفرق ما بينهم؟ المقدمة الوجوبية التي الوجوبية التي لولاها لما وجب، مثل دخول الوقت. هسه لا يجب علينا أن نصلي الفجر لأن الوقت ما دخل، فدخول الوقت يسمى مقدمة وجوبية، بينما الوضوء مقدمة وجودية، بدون الوضوء لا توجد الصلاة، مو لا تجب. الآن اللي ما مصلي المغرب شو نقول له؟ نقول له الصلاة واجبة عليك. يقول أنا مو على وضوء. حتى إذا مو على وضوء قوم توضى، لأن الوضوء مقدمة شنو؟ وجودية بالدال. خب الآن نفس الشيء احنا نقول بالنسبة للمعتقدات، نقسمها الى قسمين. عندنا معتقدات يجب عليك ان تحصل العلم بها، فالعلم مقدمة وجودية يجب ان تحصل العلم. وعندنا مقدمات لا يجب ان تحصل العلم، إذا علمت وجب. يعني العلم شو يصير هناك؟ مقدمة وجوبية. أعطيك مثالين. الاعتقاد بنبوة النبي، بإمامة أمير المؤمنين، بوجود الحجة، هذه معتقدات من القسم الأول، يعني يجب عليك أن تحصل العلم، فالعلم مقدمة ماذا؟ وجودية. والتكليف يسمونه تكليف منجز. بينما افرض عقيدتنا في الرجعة، لا، اذا علمت بتوفر الادلة على بلي ثبوت الرجعة وجب عليك الاعتقاد والايمان والتسليم والاذعان. اذا علمت، يعني قبل ان تعلم لا يجب. لاحظوا اعزائي، فصار العلم بالنسبة للرجعة مقدمة وجوبية. بارك الله فيكم. زين، وصار العلم بالنسبة للاعتقاد بالأئمة ها مقدمة شنو؟ وجودية. يعني الإنسان اللي ما عنده علم نقول له أنت مقصر، يجب عليك أن تحصل العلم بعقائدك الحقة، لأن التقليد لا يصح في العقائد. احنا الشيعة ما نجوز التقليد في في المسائل الأساسية المهمة. نقول له روح ابحث في عقيدتك في أمير المؤمنين، ابحث عن حديث الغدير وعن الأدلة الأخرى في النبوة في المعاد، روح ابحث. إذا لم تبحث أنت مقصر، لأن العلم هنا مقدمة وجودية يجب عليك كذا. أما إذا يقول لي والله شيخنا أنا ما أدري، الرجعة واجبة علي يولا، خب إذا ما تعلم بأن الأدلة متوفرة لا يجب، إذا علمت يجب، وإذا تسألني أنا أجاوبك، عندنا أدلة متوفرة على الرجعة أكثر من 200 رواية أكثر. صار واضح إن شاء الله؟ فإذا الآن أعطيتك تعريف. الآن لو من باب المثال، الاستطاعة في الحج مقدمة وجودية أو مقدمة وجوبية؟ أنا بجاوب يعني حتى أوضح الفكرة، لأن عندنا المقدمات الوجوبية لا يجب على المكلف أن يحصلها. ما يجب علي هسة أحضر وقت صلاة الفجر حتى أصلي، لا يجب علي. خب أما الوجودية يجب. كل استطاعة علماء كلهم يقولون علماءنا أنها مقدمة وجوب، إذا استطعت يجب الحج. هسا يجب علي أن أكون مستطيعان؟ لا. يعني لو أنا ما إلى الآن ما حجت حجة الإسلام وجاءتني وظيفة أو جاءتني هدية، مو للحج، هدية، تفضل هذا 20,000 هدية إليك، وأنا أدري بمجرد أن أقبل هالأدية سأكون مستطيعا، وإذا صرت مستطيعا يجب الحج. هل بإمكاني أن أرفض الهدية؟ نعم. هل بإمكاني أن أرفض الوظيفة حتى لا أكون مستطيعا؟ إي بلي بإمكاني. ليش؟ لأن كل العلماء يقولون بأن الاستطاعة مقدمة وجوبية، إذا استطعت وجب الحج، إذا لم تستطع لا يجب، والمقدمات الوجوبية لا يجب على المكلف أن يحصلها. هسه صار واضح إن شاء الله؟ خب الآن اتضح. إذا واحد يقول لي ليش الشيخ علي يطرح الاصطلاحات، يقول نحتاجها. هل أن تحصيل العلم باعتقاداتنا الحقة إن تحصيل العلم واجب أو غير واجب؟ نجي نقول اعتقادات نقسمها إلى قسمين، اعتقاد أساسية من القسم الأول، الله موجود عادل صادق تبارك وتعالى، محمد الرسول، علي إمام، الحجة موجود، الأرض لا تخلو من حجة، هذه المعتقدات الأساسية من القسم الأول، ها العلم فيها مقدمة وجودية، يعني يجب علي أن أحصل العلم. إذن أنا أحتاج هالمسألة. بعد لا تقول لي ليش تطرح الاصطلاحات، بينما اعتقادي في الرجعة، اعتقادي في التفاصيل، تفاصيل المعاد وما يجري في القبر والشفاعة، هذه الأمور التفاصيل فيها، ها هذه العلم مقدمة وجوبية، متى ما علمت وجب الاعتقاد، متى لم أعلم لا يجب تحصيل العلم. الآن نجي إلى مسألة أخرى أيضا في الإمامة، هل هي من أصول الإيمان أو من أصول الإسلام؟ بس عرفنا أنها مسألة عقدية مو فرعية، عرفناها عقدية أساسية، لكن خب هل هي من أصول الإسلام أو من أصول الإيمان؟ علماؤنا يتفقون على أنها ليست من أصول الإسلام. نعم، أصول الإسلام التي من أنكرها أو شك فيها علماء المسلمين عامة يحكمون بكفره وبنجاسته، وهي الاعتقاد بالله تبارك وتعالى، والاعتقاد بنبوة نبينا محمد
على محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. والاعتقاد بالمعاد هذه مسائل أساسية تعتبر مقومة للإسلام وأصول الإسلام، من أنكرها أو شك فيها زين يكون خارجا عن دائرة الإسلام. من شك في صدق النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم قال ما شككت في كذا كشك في يوم كذا، بعد التاريخ شوف من هو هذا. ها، من شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وآله أو في المعاد أو في القرآن الكريم فهو خارج عن دائرة الإسلام. احنا نطرح المسألة، الإمامة من أصول الإسلام؟ لا أبدا. ولهذا علماؤنا الكرام تبعا لأئمتنا العظام يقولون لنا أيها الشيعة عندكم مقامان، مقام بناء عقيدتك، ما هي عقيدتك، ما هي بلي مقومات تشيعك، هذا بحث، وعندك مقام آخر خلينا نسميه مقام التعايش، ولا ينبغي لك أن تخلط بين المقامين. المقام الأول ما هي أصول اعتقاداتنا؟ التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، إمامة الأئمة الاثني عشر، المعاد، بلي هذا أصول اعتقاداتنا. ها، الإمامة، الحسين، الشعائر، شعائر من ركائز المذهب، إظهار ظلامة أهل البيت، التفاعل مع أهل البيت، شوف الحين قضايا عاشورة، هذا تلاحظ كل الشيعة في هالعشرة كلهم سواد وبكاء أو حزن، وين ما تروح ها في كل بقعة من بقاع الأرض. فبلي تعظيم هذه الشعيرة من ركائز المذهب، زين، هذا المقام الأول. أما المقام الثاني اللي هو مقام التعايش مع المسلمين، بالعكس واقعا أفضل توجيه تلقاه مسلم من أئمته هو ما تلقاه الشيعي من أئمته، ونتحدى حقيقة أن يكون عند عامة المسلمين فتاوى في مقام التعايش كما هي عند الأئمة الأطهار. اسأل من أئمتنا، اسأل من مرجع المسلمين السيد الخوي رحمه الله كان يقول تبعا للأئمة في مقام التعايش صلي خلف الإمام السني، إمام الحرم في مكة، في المدينة، في العمل، صلي مع أخوانك السنة. هاي المقام، نعم، واقرأ لنفسك وانوي الاقتداء وما يحتاج تعيدها، واسجد على ما لا يصح السجود عليه، هاي مقام التعايش. زين، وبعد وبإمكانك وعودوا مرضاهم وشيعوا جنائزهم وأخلص في العمل. كثير يستأذنون مني باعتبار مثلا أنا وكيل للسيد الله يحفظه، ها، يقول لي أتأخر عن العمل تسمح؟ أقول لا، السيد السيستاني ما 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 يسمح، بالعكس يجب على كل مكلف أن يلتزم بالنظام، نظام العمل، ولو تتأخر ساعة ساعتين من دون عذر حتى لو بدون علم المدير لا تستحق الأجرة اللي أنت، نعم، اللي تعطاها، ما تستحقها، ولو أعطيت الأجرة من دون مقابل يجب أن تتصدق بها إلى هذا الحد. هذا مقام التعايش والإخلاص في العمل والأمانة. حتى قال إمامنا جعفر الصادق سلام الله عليه كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا، هي يقول بيض وجهنا، يقول يعجبني ويسرني أن يكون الواحد منكم تقيا ورعا مخلصا في عمله أمينا صدوقا، نعم، فإذا رأوه عامة الناس قالوا هذا شيعي جعفري رحم الله جعفر، ما أحسن ما أدب به أصحابه. هل يوجد مثل هذه التوصيات عند غير أهل البيت؟ ها؟ يلا طلع لي فتاوى تقول صلي وراء الشيعي يصلي وراء كذا، طلع لي، يلا يا حليليت بس ما يكفروننا ولا يشركوننا إذا عبرنا عن حبنا لأهل البيت قبلنا الحديد أو كذا. واحد يقول لي قبل الضريح هذا شرك، قلنا أنت ما تقبل جلد القرآن هذا الجلد لعله جلد كبشن. قال إيه اللي ما لمحتواه، هذا الضريح المقدس لمحتواه. ثم ليش شرك؟ يقول لي غلطان، بس ليش تقول لي مشرك؟ أنا جعلت مع الله شريك، مع الله إله. أعتقد أن هذا مظهر التقبيل مظهر من مظاهر الاحترام، يو صح يو خطأ، بس ما يرتبط بالشرك. على كل حال، فأئمتنا في مقام التعايش أعطونا هذه التوصيات الهامة جدا. يعني بعض الشيعة الله يوفقهم يخلط لك بين المقامين، ويخليها كلها مقام تعايش، شو يسوي مسكين؟ فيجني على نفسه ويحذف الكثير من عقائده. هذا غلط، هذا مو صحيح. انت مو شيعي، انا اقول لك على منبر الحسين، مو شيعي. اذا تتنازل عن مفرده من مفردات عقائدك انت مو شيعي. ليش تتنازل؟ اي ما يقبلون منك. علي هو امام، حبه ايمان وبغضه كفر. علي هو الخليفه الاول، خلاص هذا معتقدنا، ولم تلك 2000 دليل، حديث الغدير ومئات الادله. زين، ما نتنازل. فانت تتنازل او تتنازل عن الشعائر الحسينيه لأن فلان سخر منك أو ضحك، لا هذا مو صحيح. سخر ضحك، هم كان الكفار يضحكون من من المسلمين في أوائل البعثة، والآن يضحكون منا إذا نرمي الجمار أو كذا. لا، ضحك سخرية، هذا ما يخليني أرفع يدي عن الشعائر، لأن الشعيرة ركيزة من ركائز المذهب وعندي عليه أدلة، وذكرنا بعضها ليلة الأولى من محرم، ونذكر البعض الآخر في ليلة العاشر. فأنا عندي أدلة ما أتنازل. وبعض الشيعة لا، هم يغفل مقام التعايش ويجي فقط إلى المقام الأول وينسى المقام الثاني، أيضا غلط. أنت إذا تكون شيعي في عقيدتك 100% وتنسى المقام التعايش، ها، ما حققت رغبة الإمام الصادق كونوا، ما حققته، أحرجت الإمام. الإمام ما يريدك هالشكل، الإمام يريد منك أن تجمع بين الأمرين، أن تكون شيعيا في عقيدتك، إمامي 12، نعم، وتمتلك الأدلة. دائما نكرر، إحنا مو من نقطة الضعف، بالعكس من نقاط القوة، وأن تمتلك الدليل على كل معتقد والأدلة متوفرة، ها، وأن يكون عندك مقام التعايش وحسن الخلق. هذا ما أراده الأئمة سلام الله عليهم. خب، الآن نجي إلى نقطة أخرى. إذا عرفنا أن الإمامة من أصول الإيمان وليست من أصول الإسلام، وأن الأئمة يريدون منا الأمرين، أن نبني عقائدنا كاملة وأن لا نتنازل عن مفردة من مفردات عقيدتنا أصلا، وأن نكون في مقام التعايش، بل نتعايش مع المسلمين ونكون زينا بالحدود اللي وضعها الأئمة، الأخلاق والالتزام، زوروا مرضاهم، بل شيعوا جنائزهم، صلوا خلفهم، بل هكذا. نقطة أخرى، هل أن البحث في العقائد والتعمق فيها وطرح هذه العقائد بالشكل الخاص والعميق يتنافى مع الوحدة الإسلامية أو ما يتنافى؟ ولماذا تطرحون هذا الطرح؟ ليش ما يكون منبر عاشورة نطرح فيه الهموم العامة المشتركة؟ عدنا إسرائيل، وعدنا الشبهات اللي على الإسلام، وعدنا الحملات التشكيكية اللي على الإسلام، وعدنا جوانب أخلاقية مغفول عنها شوية، القضايا الأسرية وصلة الأرحام عفوا والزنا واللواط وأمور كثيرة. ليش ما نستغل منبر الحسين ونخليه يصب فقط في هذا الأمر؟ ليش تثيرون هالمسائل الخاصة بكم يا شيعة؟ هذا تساؤل يطرح، والجواب جواب من عدة وجوه. الوجه الأول، قلنا قبل قليل، إثارة هذه المسائل العقدية، نعم، من منطلق الدليل ومن منطلق الحوار العلمي الهادئ، زين، طرح المسألة مع دليلها، هذا في الواقع يوصلنا إلى الحقيقة المنشودة، خصوصا أننا نحن الشيعة قلت قبل قليل لا نعتبر عقائدنا الخاصة بنا من أصول الإسلام، بحيث من أنكرها فهو كافر. ما نقول، نحن لا نقول، نحن نقول هي من أصول الإيمان في الوقت الذي نؤكد فيه على ماذا؟ على مقام كونوا زينا، على مقام التعايش. فإذا ما نشوف احنا، لا نرى تصادما وتنافي بين الأمرين، يعني نقدر نجمع، هم نطرح عقائدنا بحق وعلى المنبر وعلنا وفي القنوات الفضائية وعلى إمام ونستدل لها، والحجة موجود ونستدل، والرجعة ونستدل، نطرح عقائدنا ها مع دليلها ومع احترام الطرف الآخر ومع المحافظة على مقام التعايش، فماكو تصادم، ماكو مانع. هذا جواب. الجواب الثاني، احنا حقيقة نعتبر المنبر هو وسيلة إعلامية خاصة بالشيعة، حقيقة وسيلة من الوسائل الهامة، فاحنا نستغل الفرصة نبين عقائدنا. احنا وين نشوف المجتمع المحترم الكريم نعم يتوافر وجوده في إلا في العشرة المحرم؟ أنت في نعمة كبرها. شوف غيرك، لو رئيس أمريكا يريد أنه يعقد اجتماع ويخطب، تصير ما شاء وسائل الإعلام كلها تعلن أنه عندنا حفلة وعندنا خطبة، الرئيس الأمريكي بيخطب، صحيح ولا؟ والتلفزيون والجريدة و أو تفتيش في الدخول، وما شاء الله يا الله يصير اجتماع. بينما نحن الحمد لله بركة سيد الشهداء، أحد قال لكم تعالوا؟ ما حد قال. والحسنية مملوءة رجال ونساء، الحسنية الثانية أيضا مملوءة، الآن في الوقت نفسه في عدة خطباء الله يبارك فيهم يقرون، والحسنيات مملوءة، كل مكان تدخل مملوء. ترى هالتجمع هذا نعمة كبرى، نعمة كبرى، هذه من بركات الحسين. أنا أقول وين آثار الثورة؟ هذه من آثار الثورة، هذه من ثمرات استشهاد الحسين سلام الله عليه. فأنت عندك فرصة، فرصة ثمينة أن تبين فيها العقائد، أن تبين فيها ما تريد. هذا واضح إن شاء الله. جواب آخر، إن منبر الحسين ينبغي أن يتنوع، لأن الخطيب اللي يصعد أنواع، يوجد خطيب متضلع في العقائد وخلي سد هالحاجة زين، يوجد خطيب متضلع في القضايا الأخلاقية والاجتماعية وخلي سد ذاك الجانب، يوجد خطيب عند اطلاع على لغة العلم الحديث وما قيل من نظريات في علم الاجتماع و فيأخذ هذه المضامين ويقارن بينه وبين ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام، أيضا هذا ممتاز أيضا. فبتعدد الخطباء وتعدد قدراتهم يتعدد العطاء، والمستمع الكريم هو اللي يشخص إذا كان بحاجة إلى العقائد، يشوف عنده شوية نقص في العقائد، العقائد اللي عنده تحتاج إلى شوية ضب، إلى بيان الدليل، إلى إحكام، إلى إزالة الغبار، يختار الخطيب اللي أكد على العقائد. والمستمع الكريم الآخر اللي يقول والله أنا الناحية العقدية عندي مشبعة الحمد لله، لكن عندي جفاف في القضايا الأخلاقية، خو بيروح يختار الخطيب الآخر الذي يشبع في هذه الحاجة. والمستمع الكريم الآخر اللي يقول والله أنا هالقضايا تقريبا عندي إلمام بيها، لكن ماذا قال العلم الحديث في علم الاجتماع والنفس وكذا، أريد آخر معطيات العلم مع مقارنته بمعطيات الأئمة، اختار الخطيب الآخر. وهذا كله موجود الحمد لله، هذا كله من بركات الحسين. شلون البوفيه المفتوحة فيه تتخيل كل شيء. فإذا أنت حقيقة بالعكس، خلي هذا المنبر الشريف يؤدي دوره، الخطيب اللي عنده قدرة على أن يبين عقائدنا خلي يبين عقائدنا، خلي يبينها نعم، وهكذا الخطيب الآخر. خب إذن هاي نقطة هامة جدا وينبغي أن نلتفت إليها. النقطة الأخرى، ما هي حدود الإيمان؟ الآن علمنا أنه ولاية أهل البيت سلام الله عليهم من أركان الإيمان وليست من أصول الإسلام، ما هي حدود الإسلام؟ قلت لكم حدود الإسلام أن تشهد الشهادتين وتؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم والمعاد. من نطق بالشهادتين فهو مسلم. كثير استفتوا السيد الخوي والسيد السستاني الله يحفظه، يقولون احنا نأتي بالشغالة والشغالة غير مسلمة. هم سيد الخوي عنده الشغالة غير المسلمة نجسة على الأحواض، السستاني عنده إذا كانت كتابية طاهرة مو مشكلة. خب فد واحد يقول أنا عندي كتابية طلبت منها أن تنطق الشهادتين، نطقت بالشهادتين لكن ما تصلي، وأحتمل أن نطقها بالشهادتين لأجل المصلحة، يكفي؟ يكفي يكفي لأجل ترتيب الطهارة حتى تكون هالمرأة طاهرة أو هالعامل يكون طاهر، يكفي أن ينطق بالشهادتين حتى لو كنت أظن بنسبة 95% أنه غير صادق، أحتمل صدقه كافي. بل بعض علمائنا يقول حتى لو تجزم بكذبه إذا جرت الشهادتان على لسانه ولم يظهر منه عمل يتنافى مع الإسلام، مو ترك الصلاة، افرض قال الشهادتين ولبس الصليب، لباس الصليب شعار، شوف الشعائر، شوف الشعائر، شعار النصارى، يعني يتنافى مع الإسلام. أما إذا ما لبس نطق الشهادتين ما يصلي وكذا، تقول له أنت مسلم؟ قال بلي أنا مسلم، هذا كافي، لأن الإسلام بلي ما جرت عليه المناكح والمواريث والزواج وحرمة الدم. أما الإيمان، ها الإيمان عندنا هو مناط الثواب، الثواب على الإيمان. ومن هنا يقول الإمام سلام الله عليه الإيمان أعلى من الإسلام بدرجة، لأن الإسلام هو الشهادتان والإيمان أكثر. هنا أحب أنبه على نقطة على شكل سؤال وجواب. السؤال ما هو؟ هل أن إناطة الثواب بالإيمان مختصة بالمذهب الشيعي أو لا حتى المذاهب الأخرى؟ الجواب حتى المذاهب الأخرى يقولون أن النطق بالشهادتين وحده مو كافي، يحتاج إلى إضافة أمور، ولكن المسلمين يختلفون في شنو هذه الأمور، ما هي؟ لو تسأل ابن تيمية مثلا في العقيدة الواسطية تقول له ما هو مناط النجاة عندك يا ابن تيمية، يصرح أنا كتبت المصدر، يقول مثلا غير الشهادتين لابد من الاعتقاد بأن عثمان أفضل من علي، فمن اعتقد أن عليا أفضل من عثمان فإنه أضل من حمار أهله. هكذا يتصور ابن تيمية. فابن تيمية عنده شرط غير الشهادتين وهو الاعتقاد بأفضلية عثمان، وعنده شروط أخرى مثلا يضيفها، زين عنده شروط أخرى، بخاري هم عنده شروط أخرى مثلا تقديس الصحابة وفلان 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 وإلا كذا. خب إذن موجود عندك شروط الإيمان، أنا هم عندي شروط الإيمان بس أختلف وياك، أنت تشترط أفضلية عثمان، أنا أشترط تقديم علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. أنت هم عندك دليلك بقى بتامي، أنا هم عندي دليلي، دليلي يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا، ودليلي أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، هذا من شروط الإيمان. فإذا أنت المفروض حقيقة تحترمني كمسلم، المفروض تقول بأن المسلمين عامة يشترطون غير الإسلام أن تكون مؤمنا ببعض الأمور، ويختلفون في عدد هذه الأمور ومسمياتها، فكل مذهب اجتهد بما رأى. إيه؟ كثير يقولون لي احنا ليش مو بعض مو نعتقد أنه إذا ما عندك ولاية علي لا يثاب الإنسان في الآخرة؟ خب إيه نعتقد هالشيء، احنا مو من يا أعزائي شبابنا ودكاترتنا وأخواني، احنا مو من الفرقة الباطنية، ترى الشيعة مو فرقة باطنية، لا تصعد على المنبر وتبين عقائدها والمراجع في قم المقدسة في النجف الأشرف منذ 1000 سنة وإلى الآن يبينون عقائدنا. إحنا مو فرقة باطنية، عقائدنا واضحة. إحنا نقول بلي بأن مناط الثواب بالإيمان. أنت أم تقول، أنت يا أخي السني أيضا تقول مناط الثواب بالإيمان، بس لما أسألك تؤمن بمن تقول لي فلان وفلان 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 وفلان. خب هم سألني تؤمن بمن شروط الإيمان، أقول بعلي وفاطمة والحسن والحسين والحجة ابن الحسن. بلي كأنت البخاري ما تروي في حديث صحيح أنه أصحابي يعرضون علي وأنا على الحوض فيذادون نحو الشمال، أصحابي هل بلغكم أن أحد من أصحاب الرسول ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك بناء المساجد؟ عجيب، لماذا يذادون نحو الشمال؟ يقال أنت لا تدري ماذا تحفظون حديثا أحدثوا من بعده. البخاري يقول يعني أقدر أنا أستنتج من هذا الحديث أنه صلاة صوم شهادتين ما تدخل الجنة، لابد أن لا يحدث، لأنه إذا أحدث سيزاد بهم نحو. إذا المسألة متفق عليها وإن كان مختلف في المسميات، واضح إن شاء الله. فنحن عندنا أن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم من شرائط الإيمان، قالت أحاديثنا المتواترة، موجود الحديث في الكافي، في أصول الكافي موجود بني الإسلام على أمور 5، على الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية لأهل البيت عليهم السلام. ثم قال الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. ثم سأل زرارة قال سيدي ما هي أفضل الأمور 5؟ قال الولاية، الولاية أفضل، بها تقام الصلاة، بها تقام، بها تقبل الأعمال، بها بها. قال بعد الولاية؟ قال الصلاة عمود الدين. قال وبعد الصلاة؟ قال الزكاة لأن الله قرنها بالصلاة. قال وبعد الزكاة؟ قال الحج. وبعد الحج؟ قال الصيام. فهي أمور، نعم، ودرجات. فالولاية عندنا من أصول الإيمان، دلت على ذلك الأدلة الكثيرة القطعية. وبعد ومن الأمور الأساسية البراءة، وأرجوك أن تفهم البراءة في موقعها، لأن إذا ما تفهم في موقعها هم تجي تعود لك الحكاية يا أخي احنا نحتاج إلى الوحدة ونحتاج إلى نقول لك بحثنا كله ما يتنافى مع الوحدة. وقلت لك من الأول بأن الإمامة من أصول الإيمان وليست من أصول الإسلام، وقلت لك من أول مثل ما أنا عندي شروط في الإيمان غيري هم عنده شروط، ليش تكرر؟ إذا خليني على راحتي أبين البراءة شنو اللي ما تتنافى مع الوحدة. البراءة عندنا من الاعتقادات الأساسية واقعا. يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه عن البراءة، قال أنت أول ما تنطق بكلمة التوحيد تنطق بالبراءة قبل الإثبات، بالنفي قبل الإثبات. أنطق بكلمة التوحيد لا إله، لا إله إثبات أو نفي، هو هذا البراءة. لا إله، أبرأ إلى الله من إله غير الله، أبرأ من الآلهة المصطنعة، هذه البراءة. فأبدأ عاد أتسلسل، أبرأ إلى الله من أعدائه، أبرأ إلى الله من أعداء رسوله، أبرأ إلى الله من أعداء علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك، فأكو مشكلة من أني أتبرأ من المنافق؟ ليش عندك حساسية؟ ما دام الحديث متواتر والحديث قطعي، قطعها لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا، فالبراءة من أعداء علي معناها شنو؟ البراءة من ال، صحيح ولا؟ ليش تسأل؟ ليش عندك حساسية؟ وأريد أبرأ من أعداء علي، وأريد أن أبرأ إلى الله من أعداء الزهراء، شنو المانع؟ الزهراء أيضا هي سيدة طاهرة جليلة معصومة سلام الله عليها بإجماع المسلمين من أهل آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. وفي الليلة الخامسة سأتحدث عن الزهراء وأبين لك المصادر الكثيرة التي أكدت أن الله تبارك وتعالى يرضى لرضاها ويغضب. فإذا كان يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، فهل أن الزهراء تغضب على من يحبه الله؟ لا. فإذا إذا غضبت الزهراء على شخص، يعني غضبت على شخص غضب الله عليه. الشخص اللي الله يغضب عليه أنا أريد أن أبرأ منه، في مشكلة؟ ما في مشكلة. إذن هذه البراءة، هي أبرأ إلى الله من أعدائه، أبرأ إلى الله من أعداء رسوله، أبرأ إلى الله من أعداء الزهراء، أبرأ إلى الله من أعداء أهل البيت، أبرأ إلى الله من قتلة علي، أبرأ إلى الله من قتلة الحسين. سألالوسي زين موقفه من يزيد، سألون الآلوسي يزيد شو تقول بي؟ قال كافر. شلون كافر؟ قال لأنه ثبت عن الآلوسي المفسر الكبير، يقول لأنه ثبت عندي أنه قال لما رأى رأس الحسين قال لعبت هاشم، فلا ولا فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وهذا إنكار، إنكار للنبوة. خلاص كافر، ريحنا الآلوسي، ريحنا. زين ها زين، آية القرآن تقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أنا أسأل أي مسلم، مش شيعي، أي مسلم، قتل الحسين يؤذي رسول الله أو يفرحه؟ هذا بيشك بعد، في احتمال أنه كذا قطعا. فإذا كان قتل الحسين يؤذي رسول الله، يزيد أمر بقتل الحسين عمر بن سعد، أنا أريد أن أبرأ إلى الله من قتلة الحسين، في مشكلة؟ هذه البراءة اللي عندنا احنا الشيعة، هذه تتنافى مع الوحدة. لا تخربط بعد، عفوا، الوحدة وين؟ الوحدة وين صايرة؟ في مقام ال، يلا قول، تعايش هناك. وأنا في مقام، اسمعني عزيزي، وأنا في مقام التعايش، أنا ما يحتاج أظهر البراءة، أما صار مقام تعايش وهذا مو نفاق يا عزيزي، فهمني صحيح. الله ماذا قال لموسى؟ لموسى لما قال لموسى وهارون ذهبا إلى فرعون، شنو قال لهم؟ يلا قولوا، خلاص، فقولا له قولا، يقال لهم روحوا إلى فرعون وادعوا إليه، يقولوا له الله يلعنك يا فرعون، أنت كافر، أنت مشرك، أنت ما عندك إيمان بالله ولا إيمان بنبيه موسى، لعنة الله عليك، تعال ادخل في الإسلام. هتشي ما يصير هتشي. أنا هذا الحكي مو بس للسني، حتى للشيعي أقول لك، مقام التعايش لا تخلطه بالمقام الأول، ومن تكون في مقام التعايش احترم الآخرين، وقل لهم قولا، أو قال سيدنا الصادق كونوا، هو هذا اللي نتعلم من المنبر للبيت، كونوا زينا، فقولا لهم قولا. وهذا المعنى اللي لما مر أمير المؤمنين على أهل الشام، على جماعة يلعنون أهل الشام، شوف يا عزيزي، الإمام شخص أن هؤلاء عندهم خلط صاير، يقول لهم أنا الحين مع أهل الشام في مقام أن أدعوهم إلي، يعني مقام الدعوة، مقام أريد أجذبهم، أنتم في مقام الدعوة أهل الشام إلي تلعنونهم، أكره لكم أن تكونوا لعانين، اذكروا محاسن أمير المؤمنين، محاسن كذا، مساوئ معاوية، اذكروا هالشكل، هذه في مقام الدعوة، عرفتوا أعزائي؟ فيجي شخص مثلا غير مختص يقول ها ها ها، شوف علي بن أبي طالب قال لا تلعن، هذا غلط يا أخي، هذا مو صحيح، هذا استنتاجك مو صحيح. أولا الرواية ضعيفة السنة مال أهل الشام، مو صحيحة، وثانيا أنا أقبلها حتى لو كانت ضعيفة، مضمونها صحيح، بس هي في أي مقام؟ مقام تعايش، ومقام الإمام يريد أن يجذبهم، يرجو أن يكونوا معه. وإلا قضية اللعن أمر عبادي، الله لعن الكافرين ولا لعن الكذابين ولا ها؟ يلعنهم الله ويلعنهم فإذا ثقافة قرآنية اللعن، بس في موقعها، في محلها، ضمن شروطها كل جملة عقدية إذا أخرجتها عن موقعها وضعت في غير محلها قد لا تؤدي ثمارها. واضح؟ أنا أروح الفرعون في مقام الدعوة وأخالف الله، الله يقول لي قل له قولا لينا، أنا أقول له قول خشن، حرامي وحلال؟ حرام، تعصي الله، مو صحيح. فخلط لا يصير عندك في المقامات. ولهذا علماؤنا يقولون اللعن عبادة، أن تلعن أعداء الله، أن تلعن قتلة أمير المؤمنين، أن تلعن قتلة الزهراء، أن تلعن قتلة بني الحسين، لعن عبادة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، آية قرآنية، آية قرآنية، آية وين وديها الآية؟ ها؟ اللعن من الله الطرد من رحمته، واللعن من العبد، العبد يطلب من الله أن يطرد فلان من رحمته. واضح إن شاء الله؟ خب لا تكونوا لعانين، إخوب لا ينبغي أن يكون شغلك ليل ونهار لعان كخلق. ففرق بين أن يقول لك الإسلام لا تكن لعانا وبين أن يقول لك لا تلعن. واضح الفرق يا أولاد؟ تبع لسانك عربي، إذا يقول لك أصلا لا تلعن يتنافى مع القرآن، القرآن لعن، النبي لعن، في 300 موطن لعن، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله كذا، 300 موطن لعن فيها النبي، وبعضها ثابت قطعا وبعضها مرويين بروايات تختلف من صحة إلى موثق إلى ضعيف إلى كذا، لكن أصل اللعن صدر من رسول الله جزما بنحو التواتر المعنوي. إذن ليه يكون عندك خلط يا أخي، تخلط هذا المقام بهذا المقام، تتخربط عندك الأمور، تلتبس عندك الأمور، تتشوش فتقع في حيرة، تقول أنا ما أدري أتبع هذا أو هذا. لا، خذ عقائدك ودينك من مراجعك، اسألهم. واضح إن شاء الله؟ إذن إحنا لما نقول بأن البراءة من عقائدنا الأساسية، نعتقد أن اللعنة مظهر من مظاهر البراءة، وإلا البراءة وين تكون؟ وين محلها البراءة؟ في القلب، هي أمر قلبي، البراءة أمر قلبي يبرزه اللسان عن طريق اللعن. وعندي حديث أقرأه صححه الإمام الخوئي رحمه الله وكثير من الأعلام، وأختم المجلس إن شاء الله. هذا الحديث يورده السيد الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة على طلابه في النجف الأشرف، نعم، ليبين لهم أن موقف المؤمن، طبعا يا عزيزي تشخيص الوظيفة هم يحتاج إلى تفقه في الدين، واقعا يحتاج إلى تفقه وإلى مشاورة، يعني حتى من أقرأ عليك الحديث مو تروح تطبقه في أي مكان، لا، ينبغي أن تشخص أنت في أي مورد، مورد بناء عقيدتك، مورد التعايش، في أي مورد أنت من الموارد، وحتى في وسط الجسم الشيعي المقامات تختلف. أنا حينما أريد أن أنهى عن المنكر، بعض مراتب النهي عن المنكر يجب أن أكون شديدا حتى أنهى عن المنكر، لكن في بعض المقامات ينبغي أن أكون ماذا؟ لينا حتى يقبل قولي، فيختلف. أنا أمر على شخص يسمع الأغاني، استماع الأغاني حرام، زين؟ أنا ينبغي أن أوضح له الأغاني حرام، نهى عنها الإسلام، مضرة بالغيرة، أو أذكر له وتدرج وياه وأرغب في ثواب الله وأخوف من عقاب الله. هذا مورد ويرتدع. لعله مورد آخر، من فد مرة فد واحد عراقي ركب في بغداد مع إنسان مسيحي ومشغل الأغاني، زين، قال له احنا الأغاني عندنا حرام، قال له لكن أنا مسيحي مو مسلم، زين، قال له أنا أسألك بالله نبي الله عيسى هذا العظيم المقدس اللي دائما يصوم النهار وكذا، هذا هم يسمع أغاني عنده وقت؟ قال له والله صدق ما يسمع الأغاني، بأطفأ الأغاني. فأسلوب لطيف من أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف ما أنا إذا رأيت شخصا من الأشخاص ردعنا وبينا له الحكم والثواب والعقاب وبعد مصر، هنا شو يحتاج له؟ هو ما يصير يضحك بوجهه، لابد أعطيه شنو؟ لابد أشتد 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 أشتد. إذن كل مقام من مقام الدعوة يحتاج إلى ماذا؟ قول إلى تشخيص الوظيفة الشرعية. أقرأ عليكم ما ذكره الإمام الخوئي رحمه الله. السيد ذكر في بحث الخارج يقول: وينبغي أن يكون موقفنا من أهل البدع أن نردعهم عن بدعتهم وأن نسقطهم. إذا شخصنا أن هذا من أهل البدع ينبغي أن نسقطه من نفوس الناس حتى لا يأخذ الناس بماذا؟ ببدعته. وتلا علينا هذا الحديث قال: الرواية موجودة في الكافي، والكافي من أعظم كتبنا ومن أعظم مصادرنا، وهي صحيحة السند. يقول: عن داود بن سرحان عن مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا الفساد في الإسلام، وليحذرهم الناس ولئلا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم الدرجات. الرواية صحيحة السند، وتلوتها عليك للبركة لا للاستنباط. ليش للبركة؟ لأن حديثنا الوارد عن إمام الصادق، تذاكروا أحاديثنا في مجالسكم واطلبوا من الخطيب، أي خطيب صعد على المنبر، ها قل له اذكر لنا نص من روايات أهل البيت. الإمام يقول: إن قراءة أحاديثنا على مسامع شيعتنا تجعل قلوبهم يعطف بعضها على بعض. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لهذا الغرض قرأت الحديث، وإلا لا تستنبط. يعني هذا الحديث صحيح السند اختلف العلماء في فهمه، فبعض علمائنا قال كلمة باهتوهم يعني الإنسان اللي أنت تشخص أنه مبتدع، ها اكذب عليه، كذب عليه حتى يسقط من عيون الناس، حتى لا يأخذ الناس ببدعته. الإمام الخوي يقول: لا 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 لا، الكذب حرام حتى على المبتدع حرام، وإنما المقصود من وباهتوهم أي فليكن عندك على معتقدك الدليل الواضح والبرهان الواضح، فبهته من قوله تعالى: فبهت الذي، ماذا فعل إبراهيم حتى بهت الذي كفر؟ ماذا فعل الأنبياء؟ جاءوا بالبرهان الواضح بالنحو الذي جعل الطرف المقابل يكون مبهوتا من قوة البرهان ووضوح الحجة. هذا فهم السيد الخوئي وفتوى السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذن قرأت عليكم الحديث لا للبركة لا أجل الاستنباط، الاستنباط يترك لأهله لذوي الاختصاص. ملخص حديثي كله أن الإمامة من أصول الإيمان وليست من أصول الإسلام، من الأمور العقدية الأساسية وليست من المسائل الفرعية، ويجب علينا بعد أن نعلم أن نعقد القلب ونؤمن ونوفر المقدمات التي توجب لنا تحصيل العلم بمعتقداتنا الأساسية. وإن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أئمة كاملون طاهرون معصومون يخلفون رسول الله في وظائفه التي كلف بها من قبل الله ما عدا الوحي كما شرحنا البارحة. وسنواصل بحثنا عن الإمامة في الليالي الآتية إن شاء الله تعالى. ومن هنا يجب علينا التسليم لأهل البيت والإذعان بصحة مواقفهم، ومن هنا ننطلق إلى قضية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فإنه لما عزم على أن يخرج من مكة المكرمة ويتوجه إلى العراق اعترض عليه الكثيرون: لماذا تخرج إلى العراق وأهل العراق عازمون على قتلك؟ أهل العراق لا وفاء لهم، وإن بايعوك فإنهم أهل غادر، كما غدروا بأخيك الحسن، كما غدروا بأبيك علي عليه السلام. علماؤنا يجمعون على أن الإمام الحسين سلام الله عليه، على أن حركة الحسين حركة لها اتصال برسول الله ولها اتصال بالله، والحركة مخطط لها من قبل السماء، ليست معركة عادية شخصتها العقول البشرية العادية. علماؤنا يجمعون على ذلك، وعندنا على ذلك أدلة سنذكر بعضها في الليالي الآتية. فقضية الحسين قضية خططت لها السماء، لم يخطط لها عقل بشري عادي. من هنا الحسين كان يعلم أنه سيقتل سلام الله عليه، ومع ذلك أصر على الخروج. محمد بن الحنفية أخوه وابن أبيه قال له: أخي أبا عبد الله، لماذا تخرج للعراق، نعم وفي هذا الطريق مقتلك ومهلكك؟ قال له: أخي يا محمد، لقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني بالخروج، رأيت رسول الله وأمرني بالخروج إلى العراق، وقال لجدي: بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا. فقال له من حنفية: أخي، أنا أعلم أنك إمام ومعصوم، وإذا رأيت رسول الله رؤياك حجة، أنا وأنت الليلة من نشوف الرسول والزهراء ويعطونا أحكام، لا يجوز لنا أن نتخذ أحكامنا من الرؤية، وبإجماع شيعة أهل البيت الرؤية ليست مصدر من مصادر التشريع. أما الحسين إمام ومعصوم، رؤياه حجة عندنا في المعتقد الشيعي. نعم، قال: لا، أنا أعتقد بصحة رؤياك، ولكن لماذا تخرج النساء يا أبا عبد الله؟ فقال: وأيضا قال لي جدي وشاء الله. الله أكبر. إخواني، بعد هنا جاء دور العاطفة الآن، لأننا قلنا سابقا بأن التكامل أن يمتزج العقل مع الوجدان. الآن أنا إلي ساعة أتحدث معك عن طريق العقل والتحليل وإلقاء النظريات في الفقه والأصول، أما الآن جاء دور الوجدان، جاء دور العاطفة. قبل أن ندخل في دور العاطفة أذكر قضية عقلية تحليلية مختصرة. لماذا قال الحسين شاء الله أن يراني قتيلا وما قال أراد الله؟ الإمام علي بن موسى الرضا يشرح ذلك، يقول: كلمة أراد إذا وردت تتساوق مع المحبة، الشيء الذي يريده الله يعني يحبه. فالحسين ما قال أراد الله أن يراني قتيلا، لأن الله لا يحب أن يرى الحسين قتيلا، ولكن قال شاء الله، لأن المشيئة التكوينية تكون بها الطاعة وتكون بها المعصية. المؤمن بمشيئة الله يطيع والله يحب عمله، والكافر بمشيئة الله يعصي والله لا يحب عمل الكافر. ولذا عبر الحسين شاء الله، يعني الله شاء أن يقتل، شاء أن أقتل، وإن كان الله تعالى لا يحب أن أقتل. الآن أجي إلى دور العاطفة. شو المطلوب منك في دور العاطفة؟ تتذكر الرواية الصحيحة السند، تتذكر أن علماءنا قالوا إن تعظيم شعيرة الحسين من ركائز التشيع، تتذكر أن الإمام الصادق قال: رحم الله تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، رحم الله تلك العيون التي جرت مدامعها رحمة لنا، تتذكر أن الإمام الصادق قال: رحم الله تلك الصرخة. يلا يا شيعي اصرخ، الصح ونادي: وحسينا واماما، حسين وحسينا، حسين، حسين وحسينا، حسين وحسينا. وقف الحسين ليلة ليلة التي مشى في صبيحتها إلى مكة المكرمة، أسند ظهره إلى الكعبة وخطب في الحجيج وقال: بسم الله وبالله وما شاء الله والحمد لله، وصلى الله على جدي رسوله صلى الله عليه وآله. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم الخط بالقلم. أيها الحجيج، أيها العالم، رضا الله رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، نداء من الحسين، نداء من الحسين، نداء من الإمام المعصوم: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. قل لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ولي الله، حسين وحسين، أصرخ حسين وحسين وحسين، حسين وحسين، حسين يا حسين ألا ومن كان باذلا، اسمع وعمق النداء في أعماق قلبك، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. عظم الله أجوركم، وفي الصباح ترك الإمام الحج وتوجه نحو العراق وهيأ المحامل وأركب النساء. وينها دمعتك؟ وينها الحسين الآن بيتوجه بركبه إلى العراق؟ صحيح قبل 1000 عام، لكن الحسين حاضر، وأنت الله أعطاك قوة التخيل، أعطاك تخيل الآن ركب الحسين الإمام المعصوم اللي قرن الله رضاه برضاه، طاعتكم بطاعته. أبو عبد الله، أبو عبد الله، أركب، أركب النساء، رباب، رقية، سكينة، كلهم، بقيت زينب، زينب، الله أكبر. أرسل إليها الأكبر، ما تحركت، سكتت. رجع الأكبر قال له: سيدي أبي، عمتي ما قبلت، سكتت. قال له: أنا أدري من تريد. الله أكبر. عمتك زينب تريد عمك العباس، لأن أبويا علي في شهر رمضان قبل أن يموت بلحظات أخذ يد زينب. وين وضعها؟ أخذ يد زينب وين وضعها؟ وين وضعها؟ وضعها في يد العباس. قال له: بني عباس، أنت بعد تدري الحسين أخوك، لكن هو الإمام والقائد العام، ولي الله المطلق. أنت وظيفتك أن تحافظ على زينب، أن تخدم زينب. الله أكبر، الله أكبر. حسين وحسينا، حسين، حسين، حسين. لا تلومون، لا تلومون إذا نتفجع. يعني أنا أقول لك من منطلق التصور الشيعي، أفرض الآن يسمعني غير الشيعي، أنا أرحب به، لكن أقول له لا تلومني، لأننا روينا عن إمامنا الصادق حديث. شي يقول؟ يقول الإمام الصادق: إن في إن لقتل الحسين حرارة، إن في قلب كل مؤمن على قتل الحسين حرارة. يعني أنا في قلبي حرارة، حسين، حسين، حسين. اي مرحبا بصرختكم المنصوصة يوم اللي ذراع الشيم. اجي دور الشعر. يوم اللي ذراع الشيم انواي اصور لك وعندك الصورة عندك انواي شد الراحلة جاب المحامل للحرم كل فرد وجه حدله طبلة عد زينب طبلة عد زينب مبتسم منو عباس راعي المرجلة قال لها يا ظنوة علي قومي نروح الكربة الله قال لها قول انت اقرأ 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 قال لها يا ظنوة قومي نروح الكرب قالت يا خويا نحملي يا هو الذي يتكفل الله طلعان وعباسي حدي والزلم ضج لاهلا كل ساعة عباس ونزل الله أكبر خطوتين عشر خطوات نزل ها سيدتي أختي زينب أحوالش لولش الله أكبر تدري من هو بالخدر تدري من هي على الناقة وما تدرون شيعة اللي على الناقة زينب تدري شنو معنى كلمة زينب اللي كانت إذا أرادت أن تزور قبر جدها رسول الله تزور في الليل والإمام يطفئ القناديل يقول الإمام الحسن ليش يقول أخاف أن ينظر متعبد خيال زينب إذا بها على الناقة كل ساعة عباس ونزل كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدله صدلة لحسين وناشدة صدلة لحسين وناشدة شنهي نزلتك بالفلا انت عندك الجواب ها صدلة لحسين وناشدة شنهي نزلتك بالفلا قل لا يا خويا نزلتي قال لا يا خويا نزلتي تدري بختنا الله تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم ما تحمل الذل والهضم فطمت على العز والعلا أجل يا عباس ليتك يا عباس تحضر حسين ليتك يا عباس تحضر يوم اطلاعات وحسينة ويمشي ركب الحسين نعي خلص ها يمشي ركب الحسين شوي ويجي سؤال من عبد الله بن جعفر وغيره يقول له وين رايح يا أبا عبد الله رجال ونساء الله أكبر قال له أروح إلى العراق هناك السنة أدي فريضة الحج الله أكبر هناك أضحي هناك عندي تضحيات قال له وين الضحي الحجاج يضحون بغنم قال له عندي أغلى عجيب بقر قال له أغلى أغلى شف الأنعام الإبل قال له عندك إبل قال له أغلى أريدك تمزج العقل بالعاطفة انتهم قول أنا من أجل الإسلام أضحي بأموالي أضحي بكل شيء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا قال له الحسين يا عبد الله تريد تشوف ضحاياي قال له نعم قال له عباس علي قاسم عندي ضحايا ما حد ضحى بمثلهم الأرض ترجف والسماء تبكي لجلهم عندي ضحايا بكربلة شبان